إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قد يرى الرجل الخلاف في بيته ولكنه لا يدري سبب هذا الخلاف. فهناك سبب سهل عند الناس وآخر أسهل منه. أما السبب الأول كالدخان مثلا، يقول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنحن نعلم حرمة الدخان. أضف إلى ذلك أن بيتك عندما يكون فيه الدخان يكون كبيت الخلاء، ليس فيه ملك. وأما الأمر الثاني وهو الأسهل عند الناس وهو أشد في الحرمة، أمر التصوير، حرمة التصوير. غالب ما ورد من أحاديث في التصوير في البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي زرعة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان ابن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو فليخلق حبة أو فليخلق شعيرة. وروى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا قال له إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له أدن مني فدنا، ثم قال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا، يعني إن كنت لابد مصورا فصور الشجر وما لا روح فيه. وفي رواية أخرى عنه سمعته يقول من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، لأن الروح كما نعلم من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال له ابن عباس إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح، يعني مثلا السمكة فيها روح فإن صورتها ينطبق عليك الحكم، البطة فيها روح فإن صورتها ينطبق عليك الحكم. أما الشيء كالمزارع كالمدرسة كالمباني كذا، هذه الأشياء أي المناظر الطبيعية لا شيء فيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الأشياء التي يجوز فيها التصوير. وكنا في الخطبة السابقة قد تكلمنا كتوطئة لهذا الموضوع، وإن كانت خطبة اليوم ينبغي أن تكون توطئة لخطبة الجمعة السابقة. تكلمنا عن ما يسمونه بالفيديو الإسلامي، ووضحنا أنه لا يجوز تصوير المشايخ في الفيديو، وأنه ليس هناك أحد حجة على الإسلام إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وسننبه إن شاء الله تعالى في آخر الخطبة عن شيء في هذا الأمر. أيضا روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، يعني مخدة، هو التشكيل الصحيح هكذا، مخدة بكسر الميم والخاء كما في القاموس، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة أي الوسادة أي المخدة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله تعالى أو قبل آخر الخطبة أن الحرمة تزول بطمس الوجه أو بقطع الرأس، عندئذ لا تكون صورة. أيضا روى الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فأخذت نمطا، والنمط ضرب من البسط يعني مثل البساط، والجمع أنماط، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى حكه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت عائشة: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي صلى الله عليه وسلم. وسنرى كيف كان تقطيع المخدتين أو كذا، يعني بحيث أن الرأس تقطع ثم بعد ذلك تمتهن. هنا إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. الآن تكون النافذة أي الشباك مثل هذا الشباك، الآن هذا الشباك الصغير الذي في المسجد، ثم يأتي الناس ويجعلون ستارة من أول الحائط إلى آخرها. المفروض أنك تكسو فقط ما يستر الشباك وبما يزيد قليلا حتى لا يطيره الهواء، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وفي الصحيحين أي في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذه النصوص، وكما نعلم في حديث جبريل الذي راه البخاري ومسلم دون أن نخوض في بقية الأحاديث، لما أمر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلب أن يخرج. هذا الكلب كان جروا للحسين أو للحسن، والجرو بكسر الجيم ولد الكلب أي الكلب الصغير، كان جروا. والحديث هذا ليس في البخاري ومسلم، وإنما راه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع. كان جروا للحسن أو للحسين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى ما أمره جبريل بإخراج هذا الكلب حتى يدخل جبريل عليه السلام. أيها الإخوة المؤمنون، فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل دلالة قاطعة على حرمة التصوير. وكل من درس الإسلام علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير واقتناء الصور وبيعها، وكان يحطم ما يجده منها. وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، واتفق أئمة المذاهب على تحريم التصوير، لم يخالف في ذلك أحد أي إجماع الأئمة جميعا، ولبعض العلماء استثناء أو استثناء شيء سنوضحه إن شاء الله، أي يعني متى تجوز الصور بمشيئة الله تعالى. والعلة في تحريم التصوير يظهر لنا من النصوص النبوية السابقة أن العلة في تحريم التماثيل والصور هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالى. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يضاهئون بخلق الله، أو الذين يضاهئون بخلق الله. كما أن الحكمة أيضا في تحريم التصوير هي البعد عن مظاهر الوثنية وحماية العقيدة من الشرك وعبادة الأصنام. فما دخلت الوثنية إلى الأمم الغابرة أي السابقة إلا عن طريق الصور والتماثيل. وسنرى بعد قليل إن شاء الله أن كل تمثال صورة وليس كل صورة تمثالا. فهنا عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم تذكروهم بها، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله. ويظن كثير من الناس أن هذه التماثيل ولا سيما التصاوير، وكما قلت لفظ الصورة يشمل التمثال، يظن كثير من الناس أن هذه التماثيل ولا سيما التصاوير أصبحت حلالا لعدم وجود من يعبد الصور والتماثيل في هذا العصر، وهذا مردود عليه، فإن عبادة الصور والتماثيل لا تزال تعبد في هذا العصر، فصورة نبي من الأنبياء عليه السلام وأمه تعبد من دون الله، وهناك لوحات فنية لهما تباع بأغلى الأثمان وتعلق في البيوت لعبادتهما وتعظيمهما، وهذه تماثيل الزعماء في البلاد الغربية المتقدمة ماديا والمتأخرة روحيا، تكشف لها الرؤوس وتحنى لها الظهور عند المرور على تمثال منها، كتمثال جورج واشنطن، وأيضا تمثال نابليون في فرنسا، وتمثال لينين وستالين في روسيا، وغيرها من التماثيل الموضوعة في الشوارع يركع المارون لها. وسرت فكرة التماثيل إلى بعض البلاد العربية فقلدوا الكفار وأقاموا التماثيل في شوارعها. أنواع الصور، قسم العلماء الصور إلى قسمين: أولا الصور التي لها ظل، وهي المصنوعة من جبس أو نحاس أو حجر أو غير ذلك، وهذه تسمى التماثيل. ثانيا الصور التي ليس لها ظل، وهي المرسومة على الورق أو المنقوشة على الجدار أو المصورة على البساط والوسادة وعلى الملابس ونحوها، وتسمى الصور. فالتمثال ما كان له ظل، والصورة ما لم يكن لها ظل، فكل تمثال صورة وليس كل صورة تمثال. قال في لسان العرب أي في القاموس: والتمثال الصورة، والجمع التماثيل، وظل كل شيء تمثاله. والسؤال الآن: ما الذي يحرم من الصور؟ يحرم من الصور والتماثيل ما يأتي: أولا التماثيل المجسمة وإن كانت حلوى كحلوى المولد التي أكلوها الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه المناسبة. التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان، يعني ولو كانت لسمكة أو لبطة أو لعروس أو لكذا، ولو كانت من طين أو من حلوى أو من بلاستيك أو من هذه الأشياء، تحرم بالإجماع للأحاديث المتقدمة. ثانيا الصورة المصورة باليد لذي روح حرام بالاتفاق، إذا صورت صورة باليد في غير المناظر الطبيعية والأشياء التي ليس فيها روح فهي محرمة أيضا. ثالثا الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق، مثلا إنسان رسم بطة وجعل فيها العينين وكذا، هذه البطة لو أن الله نفخ فيها الروح لصارت بطة حقيقية، إذن هذه قد حرم تصويرها. أما لو رسم إنسان سيارة فهذه لا ينفخ فيها الروح، في هذه الحالة يحل تصويرها. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصورة إذا كانت كاملة الخلق: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام، أي الستر الرقيق فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق، معنى يرتفق أي يعني يتكئ على مرفق يده أو المخدة بهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما أي المخدتين، معنى هتكه صلى الله عليه وسلم يعني ما صنعه أي قطع الوسادتين، ومعنى هتكه للستر يدل على التحريم، وتقطيع عائشة له وجعله وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على الجواز. فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها. رابعا أيضا ما يحرم من الصور: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي عني هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا، رواه مسلم. والسؤال الآن: ما الذي يباح من التصاوير؟ يعني وبعبارة أخرى، ما هي الصور الحلال؟ ويباح من الصور والتماثيل ما يلي: أولا، كل صورة أو تمثال لما ليس بذي روح، كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح، فلا حرمة في تصويرها، لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل: إني أصور هذه الصور فأفتني، فأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. أيضا يباح ما يلي: كل صورة ليست متصلة الهيئة. كيف؟ كصورة اليد وحدها مثلا، أو العين وحدها، أو القدم وحدها، فإنها لا تحرم. لماذا؟ لأنها ليست كاملة الخلق. إذن لو أتى بصورة عين واحدة في هذه الحالة، منفصلة عن جسد، عن وجه، عن رأس، صور عينا فقط دون أن تكون في وجه أو كذا، فهذه جائزة، لحديث عائشة: فقطعتها فجعلت منها وسادتين، فلم يعب صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. أيضا ويستثنى من التحريم، يعني حلال، لكن انتبه قبل أن أكمل الكلام، انتبه الآن، يستثنى من التحريم لعب البنات، مع مراعاة أن لعب البنات في الماضي كانت من القطن ومن الليف، وليست مفصلة للأعضاء تفصيلا كاملا كلعب هذه الأيام. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين كما في الصحيح، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها، ومات عنها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، رواه مسلم. وروى عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن، أي يتغيبن من البيت، أي صواحبها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن، أي يتغيبن من البيت حياء منه صلى الله عليه وسلم، فيسربهن، أي يرسلهن ويبعثهن إلي صلى الله عليه وسلم، فيسربهن إلي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث رواه مسلم. قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك، وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء لذلك، ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له، فرخص في ذلك والله أعلم. لكن قال النووي رحمه الله: كره الإمام مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم. وقال البيهقي: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم، وبه جزم النووي، يعني كان هذا جائز قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التوجيهات الإسلامية قال: يسمح للبنات باللعب المصنوعة في البيت من الخرق، أي القماش، على شكل طفلة صغيرة، تلبسها الثياب وتنظفها وتنيمها، وذلك للتعليم والتربية، أي تربية الأولاد عندما تكون أما. ودليله قول عائشة: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال: ولا يجوز شراء اللعب الأجنبية للأطفال، أي الموجودة الآن، ولا سيما البنات السافرات المتكشفات، فتتعلم منها وتقلدها وتفسد الأمة بذلك، بالإضافة إلى صرف الأموال للبلاد الأجنبية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبا تسميها خيل سليمان، وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس، أي هذه الخيول لم يكن لها رأس قط. يقول رحمه الله: وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس، ولأن ما ليس له رأس لا يكون فيه حياة ولا روح ولا نفس، وإنما هو بمنزلة الشجر ونحوها، والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم. وأيضا كما نعلم هذا التصوير الشمسي أو عن طريق الآلة الآن، الحق أنه أي التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير أي المحرم، فما يخرج بالآلة يسمى صورة، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف مصورا. وقد وضح ذلك الألباني رحمه الله في الخطبة السابقة عندما قال: ما الذي يستفيده الناس سوى أنهم يرون صورتي لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي؟ وقد تقدمنا عن هذه النقطة بالتفصيل. أيضا من التصاوير الحلال يسمح بالصورة على البطاقة مثلا وجواز السفر وعلى الأوراق الرسمية، وأيضا صور المجرمين للقبض عليهم من أجل القصاص، وهذه الأشياء ما يسمونه بفشو التشبيه أو كذا، كل هذا جائز وحلال. لماذا؟ حتى يتميز الخبيث من الطيب. ونحن نعلم جاء في تحفة الأحوذي قال: باب ما جاء في الصورة، المراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها ثم من جهة استعمالها واتخاذها، أي كل ما جاء في التصوير ينطبق على المصور وعلى الذي صور. كيف يتخلص المسلم من الصورة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. صحيح، كما في صحيح الجامع وقد رواه الإسماعيلي في معجمه، جاء في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة. قلت: وهذا في المجسم كما قلنا، وأما في الصورة المطبوعة على الورق أو المطرزة على القماش قال: فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع عن الجسد، بل لا بد من الإطاحة بالرأس، وبذلك تتغير معالم الصورة. وأيضا يزيل والله أعلم هذا الحكم. لماذا؟ لا يشترط قطع الرأس، بل إذا طمست الرأس طمسا كاملا بشيء لا يظهر الوجه أبدا زالت حرمة الصورة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأمر الذي نعرفه الآن، هذا الأمر الذي قد شاع الآن، ثم يسأل الرجل: لماذا الخلاف في البيت؟ لماذا الشقاق؟ لماذا عدم البركة في البيت؟ لماذا لماذا؟ كل هذا من أضرار الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أضف إلى ذلك ما قاله العلماء عن ضرر الصور من ناحية أخرى. قال العلماء: وأما ضرر الصور والتماثيل من إفساد أخلاق الشباب والشابات حدث عنها ولا حرج، فترى الشوارع والبيوت مليئة بصور السافرات العاريات التي تجعل الشباب يعشقونها فيرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتنحل أخلاقهم وتفسد طبائعهم، فلم يعودوا يفكرون في دين ولا أرض ولا شرف ولا دفاع عن الأمة. وقد انتشرت الصور انتشارا هائلا، ولا سيما صور النساء الفاتنات، حتى على علب الأحذية وفي غالب الإعلانات وفي المجلات والجرائد والكتب والتلفزيون، ولا سيما المسلسلات الجنسية والبوليسية كما يقول علماء. وهناك الصور الكاريكاتورية، أي المرسومة باليد، وأيضا ما يسمى بالكرتون. سنرى بعد قليل أن لعب الكرتون حرام ولو كانت عن شيء إسلامي، وفيها تشويه، أي الكاريكاتورية هذه والكرتونية فيها تشويه لخلق الله. فالله لم يخلق أنفا طويلة وأذنا كبيرة أو عيونا جاحظة كما يصورونها، ولم نرى ذلك أبدا والحمد لله، بل خلق الله الإنسان في أحسن تقويم. وأما ضرر الصور والتماثيل المادي فظاهر لا يحتاج إلى دليل. فالتماثيل أيها الإخوة المؤمنون ينفق عليها الآلاف والملايين في سبيل الشيطان. كثير من الناس يشترون تمثال حصان أو جمل أو فيل ويضعونهم في بيوتهم، أو يعلقون صورة الأسرة أو الأب المتوفى ويصرفون عليها المصاريف التي لو أنفقت للفقراء صدقة على الروح الميت لاستفاد منها. والأبشع من ذلك أن يتصور الرجل مع زوجته ليلة العرس فيعلقها في بيته ليراها الناس في غرفة الاستقبال، وليس حتى في الداخل، في غرفة الاستقبال، وكأن زوجته ليست له فقط بل لكل الناس. هذا الأمر أيها الإخوة المؤمنون. أما الأمر الذي قد تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي بالتفصيل، وهو أمر الفيديو الإسلامي، وإن شئت كما قلت نسميه الفيديو الشيطاني، وهو من كتاب قيم يسمى الفيديو الإسلامي، ومعلق عليه في المقدمة وعنون عليه فوق العنوان الأصلي بعنوان ظهور المشايخ في الفيديو لا يجوز. وعندما كنا في الشهر الماضي هنا في هذا المسجد، عندما قلنا إذا كان الذي يتكلم في الفيديو هذا شيخ، أي في الذي يظهر في الصورة سواء في الفيديو أو في التلفزيون، هذا الشيخ شاب، قلنا فإن الذي ينظر إلى هذا الشيخ فإن زوجته قد تحترم هذا الرجل وهو نائم بجوارها. فقال لي قائل بعد الخطبة إن هناك أناسا يعني وجدوا في أنفسهم شيئا من هذه الكلمة. الرد على ذلك ما جاء في الحديث بسند صحيح أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة المؤمنون نذكر ما قلناه قليلا قليلا في الخطبة السابقة بالنسبة للعلماء للمشايخ، وقد يعني ذكرنا بعضهم بالتصريح وبعضهم بالتلميح، ولكن هل هناك من مجيب؟ ونكرر مرة أخرى أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نكرر مرة أخرى أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. معنى ذلك أن القائل للحق هو الرجل، وليس معناه إذا قال فلان انتهى الأمر، أبدا. نقول لهؤلاء العلماء الأجلاء: لا ننكر علمهم ومواعظهم ورقاقهم، علمهم لا يخفى وسعيهم لا ينسى، أبكر المؤمنين وهدى الله بهم الضالين، هم مشايخنا وأئمتنا وأحبتنا وقرة أعيننا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فاطرح الصورة واكتفي بالصوت كما قال المعلق أثابه الله: ينبغي على النسوة المسلمات اجتناب صور المشايخ في دروس أقصار الحاسوب المدمجة، أي ما يسمى بالكمبيوتر وما يشابهها كالفيديو والقنوات الفضائية، وأن يكتفى بسماع الصوت وذلك لبابين في دين ربنا محكمين: أولا غض تحريم الصور، ثانيا وجوب غض البصر. والحمد لله أنني بفضل الله تعالى لا أظهر في هذه الأشياء قط، وإن فرض أن شيئا ظهر والله لا يكون عن علمي ولا أدري. وأسأل الله أن يثبتنا ألا نظهر في هذه الأشياء، وألا تظهر صورنا إلا أمام ربنا حقيقة يوم نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هذا البلاء العظيم الذي قد تم، والله بعض أهلي يقول لي: كانت البنت الصغيرة عند امرأة والله قد تحفظ القرآن، فنظرت إلى الشيخ الذي يعطي الدرس وقالت: هذا رجل نسيم، هذا رجل جميل. وأيضا رجل يحكي لي عن زوجة مع زوجها، قال الزوج للأخ: قال كان يجلس مع زوجته يستمع إلى الشيخ، فقالت له زوجته: هؤلاء الرجال باللغة العامية، لا أحب دائما أتكلم باللغة العامية في الدروس أو الخطب أبدا، فقالت له: هؤلاء هم الرجال أم لا؟ وأيضا امرأة كانت في معسكر في المدينة النبوية، يعني في أسبوع ثقافي، يحكي له هذا رجل من مصر عندنا هنا، قال كانت زوجته هناك فاستمعت إلى امرأة بجوارها. عندما رأت الشيخ، وقد نبهنا في الأسبوع الماضي أن مسجدا من أكبر المساجد في مصر الآن الذي يذهب إليه الأخوة، أتوا بشاشة تلفزيونية عند الشيخ والنساء ينظرن إلى الخلف ولا هناك من ينكر. فهنا في الأسبوع الثقافي قال لي الرجل: كانت زوجته بجوار المرأة فكانت تقول: يا عيون الشيخ، يا جمال الشيخ، يا محل الشيخ، يا كذا يا كذا. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ ليس هناك أحد حجة على الإسلام، لم يذكر الله تعالى الكثرة إلا في الباطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا حجة إلا الكتاب والسنة. هنا قال الألباني فيما نوهت إليه سابقا، قال رحمه الله: ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز؟ وقد قلت هذا في الخطبة السابقة وأردت الإعادة الآن للاستفادة. قال: ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز، أي التلفزيون، أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز؟ ما الذي يستفيده الناس سوى أنهم يرون صورتي، لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز؟ فالفائدة المرجوة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي، وإنما بروزي أنا بصوتي. فإذا ليس هناك فائدة كبرى، أو ليست هناك فائدة كبرى من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة الناس الآخرين، فليكن ذلك بطريق الإذاعة بالمذياع وليس بالتلفاز. من مادة صوتية، أي انتهت هذه الفتوى من مادة صوتية للشيخ نقلها صاحب كتاب الإبراز لإقوال العلماء في حكم التلفاز، وهي أيضا نقلتها من مقدمة تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز. قال العلماء: وليتق الله الآباء في أولادهم فإنهم أمانة. أيضا إليك هذه الفتاوى للجنة الدائمة بالرياض، فتوى رقم 5807. السؤال: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد، فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير، وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية، حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكرت، أي الحرمة، وبالله التوفيق. سؤال آخر، أي لهذه اللجنة: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم أروى، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحشينا في عملنا رسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا جئنا بخطابنا هذا نستفتيكم بشرعية ما أقدمنا عليه، راجين الرد السريع على رسالتنا. الجواب: تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها. بعد ذلك الفتوى رقم 2922. السؤال: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. الجواب: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصلٍ أم قارئ قرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من أحاديث الصحيحة. ولا يجوز نصر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن، رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر التصوير في الدول الإسلامية. ثم قال: لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. بعد ذلك الفتوى رقم 16259. هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ الجواب: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة. آخر فتوى معنا الآن: ما حكمه، وهي بتاريخ 9/11/1418 من الهجرة، ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية والرسوم المتحركة؟ ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية والرسوم المتحركة؟ فهي تعرض قصصا هادفة في زعمهم، فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى. والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد، فهل تجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين. قالت اللجنة، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون حتى الإسلام، حتى التي تسمى، المقصود هنا حتى التي الإسلامية، لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصور المحرمة. وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة. أيها الإخوة المؤمنون، كثير من الناس لا يعلم الأحكام، والله تعالى يقول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وأما حديث إلا رقما في ثوب كما في صحيح مسلم، شرحه العلماء أي كالشجر وغيرها. فظهر لنا الآن أيها الإخوة المؤمنون بالبرهان والدليل الساطع، حتى إن ظهور المشايخ في هذه الأشرطة في الكمبيوتر أو كذا أو كذا، هذا ليس من الشرع ولا تغتر بإنسان أو بغيره، فإن الحق أبلج. وكما قلت لك الآن، كيف تطيق أن تنظر زوجتك إلى رجل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا في النظرة المفاجأة التي لا يكون متعمدا فيها، قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصره. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الأولى، لما سئل عن نظر الفجأة يمشي في الطريق وقع نظره على امرأة، قال اصرف بصرك صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الأولى، أي النظرة الأولى، ليست عليك والثانية عليك. هذا لمجرد نظرة واحدة سريعة قال اصرف بصرك صلى الله عليه وآله وسلم، تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. فما بالك بالنظرة الدائمة التي تظل العينان فيهما تنظران ولا يغض البصر. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.